ما لا يسألهم جهل كيف يصلون كيف يصلون.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا الإخلاص في القول والعمل. اللهم اجعل هذه المجالس مجالس خير وبركة يا رب العالمين، تذكرنا بها في الملأ الأعلى يا ذا الجلال والإكرام. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، أسعد الله أوقاتكم باليمن والمسرات. مرحبا بكم خلف الشاشات، ومرحبا بكم في داخل الاستوديو أيها الأحبة الكرام، الإخوة الأفاضل الذين يشاركوننا هذه الحلقة، حياكم الله جميعا. اليوم أيها الإخوة سنتحدث بعد أن تحدثنا في الأسبوع الماضي عن مهارات التواصل في أثناء المشاكل. فإن الإنسان في حالة سوية طبيعية ليس تحت ضغط حدث معين، يحاول أن يكون على طبيعته وعلى سجيته، ولكن لا يظهر أخلاق الناس إلا المواقف. فقد تجد إنسان في قمة هدوئه ورقيه وعطائه، ولكن عندما يأتي موقف يكشفه لك على حقيقته. ولهذا يتناقلون الناس عبارة يقولون المال من مميزات المال أنه يكشف أخلاق الناس. فأنت قد تجد إنسان يتشدق بقضية أنه سيبذل، أنه إذا جاءه مال سيفعل كذا وكذا وكذا، فإذا جاء المال بدأ بعد ذلك يرجع إلى طبيعته التي هو عليها، لكن هذا المال كشف لنا حقيقته. نفس القضية، مواقف الغضب تكشف أيضا حقيقة الإنسان، الضغط الذي يمر به تكشف حقيقته. وقد ذكرنا سابقا أن سفيان الثوري، ونقل عن جعفر الصادق أنه وصى ولده وقال إذا أردت أن تصاحب أحدا فغاضبه ثلاثا، غاضبه ثلاثا. وينبغي أن تكون هذه المغاضبة في أول الأمر، لا في وسطه ولا نهايته، أقصد في أول العلاقة بعد أن تعطيه بعض الأشياء التي تعطيها لأي إنسان، لا تعطيه الأشياء العميقة جدا في حياتك حتى لا تتضرر بعد ذلك بهذه المعلومات. فاختبره في الأولى وغاضبه، وفي الثانية وفي الثالثة، ثم سيظهر لك خلق هذا الإنسان على الحقيقة، هل هو ممن يحفظ الود ويحرص على العهد، أم أنه بمجرد حصول أي موقف يظهر هذا الأمر جليا في شخصه. ولهذا يقول سفيان الثوري بعد أن ذكر هذه النصيحة قال ونحن في زماننا إذا غاضبنا أحدا لم يبق لنا أحد، فكيف بهذه الأزمنة؟ بيننا وبين سفيان الآن قرابة 14 قرنا أو 13 قرنا، كيف بنا في هذه الأزمنة؟ قد نغاضب شخص فلا نفقده هو، بل نفقد معلومات ثرية أعطيناها لهذا الإنسان ثقة به، ولكنه في الأخير أخرج هذه الأشياء كلها للناس. لهذا ينبغي الإنسان يكون، اسمحوا لي على هذه العبارة، أن يكون حذرا في انتقاء الناس، وأن يجعل ثلاث دوائر في حياته: دائرة المعارف، ودائرة الأصدقاء، ودائرة الإخوة. أما اليوم فسنتحدث عن دائرة هي فوق هذه الدوائر الثلاث تماما، فهي فوق دائرة الصداقة المعارف، وفوق دائرة الصداقة، وفوق دائرة الأخوة أيضا، بل هي أول علاقة في الدنيا، أول علاقة وجدت في هذه الحياة بعد الزوجية هي العلاقة إيش؟ الوالدية، لا العلاقة الوالدية. نحن اليوم سنتكلم على علاقتنا نحن مع والدينا، مع أب وأم. ما هي مهارات التواصل التي ينبغي للإنسان أن يسلكها في تعامله مع والديه، أحدهما أو كلاهما؟ وسنقدم الحقيقة مجموعة من المقدمات المهمة التي نثري بها لقاءنا إن شاء الله تعالى في هذا اليوم. كأني رأيت يدك مرفوعة في شيء، طيب بدون ميكروفون ما يصلح، ويزعل عليك بعدين المخرجين والإخوة.
يعطيكم العافية وحفظكم الله. من ناحية ما تفضلت بذكره في قضية عدم
في المغاضبة ولا في
لا في قضية الانفتاح للناس، المشكلة أن بعض الناس تصبح عنده ناحية عكسية بشكل سلبي، بحيث أنه يعمم على كل الناس السلبية، فما يكون له ما يكاد يكون له أحد يثق فيه أو شيء من ذلك.
وهذا لو كنت حضرت معنا اللقاء الأول لا عرفت الإجابة عليه، وهي كالتالي: النبي صلى الله عليه وسلم قال الناس معادن، فقد تكون التجربة الأولى التعامل مع معدن الحديد وليس مع الذهب والفضة والألماس. ولهذا قياس الناس قياسا واحدا ليس بصحيح. انظر لأشخاص يعني في جانب المرأة قد تكون رجل أو امرأة تكون لهم تجربة في الحياة الزوجية الأولى مثلا تجربة الأولى تستمر سنة سنتين أحيانا قد تستمر 10 سنين ثم بعد ذلك تنقطع وتنقطع بخاتمة سيئة وبتعامل أسوأ وقد تكون في المحاكم ومعلقة لبضع سنوات ثم بعد ذلك يرزقها الله شخصا ذهبا فيكون هذا الزوج يعوضها كل السنوات السابقة وهذا كله توفيق من الله سبحانه وتعالى. الحياة أيها الإخوة لا يمكن أن ننظر إليها بعين واحدة دائما التوازن فيها هو المطلب الحقيقي ولهذا لدينا مرض نحن في العلاقات الاجتماعية ننبه عليه وهو أنه لدينا تضخم ولدينا ضمور فتجد أننا إذا نظرنا لشخص نظرنا إليه بنظرة عالية جدا ثم لا نكاد ننظر بعد ذلك لأي سيئة فيه والعكس الناس ليسوا ملائكة كما أنهم ليسوا شياطين هم بشر ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال وخير الخطائين التوابون كل بني آدم خطأ بمجرد أن تعقد علاقة مع أي إنسان لابد أن تتوقع 100% أن هناك ردة فعل يوم من الأيام ستكون سيئة الناس تتحفظ وتتحفظ وتتحفظ حتى تأتي قاصمة الظهر إما سفر إما موقف إما استدانة إما أي شيء يظهر خلق هذا الإنسان لهذا ما تفضلت به أخي الكريم صحيح لكن لا ينبغي تعميم التجارب في الحياة فتجربة واحدة قد تكون سيئة لا يمكن أن نعممها على البشر كلهم وهذا مهم جدا ولهذا نقل عن علي بن أبي طالب يروى مرفوعا في جامع الترمذي وهو الصحيح أنه موقف عن علي أنه قال أحبب حبيبك هونا ما عسى أن يكون بغيضك يوما ما وابغض بغيضك يوما ما عسى أن يكون حبيبك يوما ما وهذا صحيح يعني الإفراط في المحبة مثله مثل الإفراط في العداوة هنا ستخسر أشياء كثيرة بأنك ستبث كل همومك كل أسرارك كل للطرف الآخر وعلى الجهة الأخرى أيضا عندما تعادي شخصا قد تحتاج إليه من الأيام وهذا ابن الجوزي ذكر في صيد الخاطر فائدة جميلة قال ولا تظهر العداوة لأحد فإنك قد تحتاجه يوما من الأيام وهذا صحيح أنت أحيانا تعن لك حاجة لا يقضي هذه الحاجة بعد الله عز وجل من البشر إلا شخص قد غضبته يوما من الأيام ولذا العاقل هو الذي يمسك العصا من الوسط لا إفراط ولا تفريط والشاعر يقول كلا طرفي قصد الأمور ذميم فأنت هذه ذميمة وهذه وهذا أيضا ذميمة ترى احنا نسمح بالأسئلة بس بعد شوي عشان ندخل في المعمعة أنواع الاتصال أنواع الاتصال 3 لكن قبل هذا أريد أن أعطيكم معلومة سريعة ثم ندخل إن شاء الله في أنواع الاتصال أهدافنا نحن كمسلمين كم هدف في الدنيا؟ ما أعطوني إجابات ما أبغى هدف أسمى قولوا لي أنه عندنا كم هدف؟ 2 3 4 ها؟ هدفين الأول يا سلام في واحد في الوسط أهدافنا في الحياة نحن كمسلمين 3 لا رابع لهما لا رابع لها إصلاح الدين اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمته وأصلح لي دنيا إصلاح الدنيا وأصلح لي آخرة التي إليها معادي وهذا مهم جدا فقه هذه القضايا 3 يحل لك إشكال كبير جدا من الفوضى الموجودة الآن في حياتنا كمسلمين اليوم نحن لدينا تميز لا بأس به في الجانب الديني عمرة وقراءة قرآن وصلاة وكذا لكن الجانب الحضاري سيء صح؟ لهذا لو تلاحظ أنت من بداية الإسلام لما خرج الصحابة من مكة والمدينة وانتشروا في شتى بقاع الأرض ماذا فعلوا؟ مساجد ومعاهد مساجد ومدارس مساجد وجامعات ليس كذلك؟ وأصبحنا نحن المرجع للأمة كلها في أحداث القرن الرابع يقول حافظ بن كثير لاحظ هذه العبارة الخطيرة يقول حافظ بن كثير وأرسل باب النصارى إلى جميع القساوسة رسالة يقول فيها أدركوا أبناءنا فقد لبسوا العمامة وتكلموا العربية شوفوا كيف الأمور الآن ليش؟ لأن أولئك فهموا الدين كالتالي أنه خطان متوازيان عبادي وحضاري إصلاح دين وإصلاح ماذا؟ إصلاح دنيا خلوني أعطيكم تحفة من التحف العجيبة في تاريخ الإسلامي حتى تعرفوا إلى أي مرحلة نحن وصلنا نحن وصلنا في الحضارة إلى مرحلة الترف الترف اترك من هذه المباني الطويلة هذه من أشراط الساعة وهذه تقنيات فقط لكن ليست هي الحضارة الحقيقية الحضارة دائما تبنى على 3 أشياء عقيدة وأخلاق وعلم نحن وصلنا في هذه الأشياء الثلاثة قمة في القمم. أما المباني فالمهم هو المعاني، هو أن تبني هذا الإنسان الذي يستطيع أن يبني لك مبنى يستمر 10 قرون 15 قرن. الآن مساجد بيوت تبنى بعد 8 سنوات قيمتها تقل، غير الأشياء التي تحصل فيها من الشروخ وغيرها. لكن الآن لنا مساجد في القيروان وعقبة بن نافع وغيرها كم لها قرن. خذوا من التحف العجيبة، كان هناك وقف في الأمة الإسلامية اسمه وقف الزبادي. احنا دائما نسمع عن الزبادي نظن الزبادي المأكول، لا، الزبادي جمع زبدية، والزبدية هي صينية الفخار. من تحف الأمة الإسلامية أنهم عملوا وقفا للزبادي. كيف؟ إذا ذهب الصبي لشراء غرض ومعه زبدية قد أخرجها من المنزل ثم انكسرت في الطريق، يذهب إلى هذا الوقف حتى لا يؤنب ولا يضرب من أهله. إلى هذه الدرجة كان هناك وقف للقطط السائبة، وقف للخيول التي شاركت في الحروب والجهاد في سبيل الله ثم كبرت أصبح لها وقف. أمة يا أيها الإخوة ترعى الجمادات، فكيف لا ترعى البشر؟ ولهذا إذا أردت دائما جيلا مميزا وفر له عناصر الهدوء، عناصر الإبداع. لن يبدع أي إنسان في الدنيا إلا ما شاء الله إلا إذا توفر له 3 أشياء. من يعرفها؟ الأمن، أحسنت. الثاني
الصحة،
أحسنت. التعليم. أعطيكم حديث على هذا. دائما أنا أريدكم أن تقتنعوا اقتناعا تاما أن كل ما يقال في هذه الدنيا اليوم فأصوله في الشريعة، علمه من علمه وجهله من جهله. لهذا نحتاج نحن دائما في حياتنا إلى قراءة مختلفة، ليست القراءة المعتادة التي تؤكد المؤكدات في أذهاننا. لا، نحتاج أن نبحث ما وراء هذا الحديث، ما وراء هذا النص، وكيف بنى ذلك الجيل، وكيف لما يطبق في حياتنا كيف أيضا يصنع منا أناس مختلفين تماما. من بات آمنا في سربه، معافا في جسده، عنده قوت يومه، كأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. الأمن والصحة، أيوه، هذه 3 أشياء إذا توفرت الإنسان خلاص. اليوم المواطن العربي والمسلم حتى يلهث 3/3 حياته بحثا عن المادة، عن المادة. متى يبدع هذا؟ متى يخشع في صلاته؟ متى يرتاح؟ لهذا الإسلام جاء بإصلاح الدين وإصلاح الدنيا وإصلاح الآخرة. الذي سأركز عليه وسأنطلق منه هنا إن شاء الله، إصلاح الدنيا يكون بماذا؟ بستة أشياء. أولا إصلاح الدين، لأن الدنيا بدون دين لا فائدة منها، ومن أعرض عن ذكري فإن له، أيوة، شوف لما فسد الدين فسدت الدنيا تماما. ومن أعرض عن ذكري فإن لهم عيشة ضنكا. إذن لكي نسعد في دنيانا لابد من إصلاح الدين أولا. وأنا أتمنى إخوة الشيء بالشيء يذكر أن تقرأوا تجربة الدكتور البترجي، هذا مدير مستشفيات الألماني، السعودي الألماني. هذا الرجل خرجت تجربته الآن من أجمل ما تقرأ في تجارب الشخصية، كيف استطاع أن يبني هذه الطاقة الضخمة المالية والمستشفيات وغيرها. انظروا لتجربته وانظروا للجانب الديني فيها، تمام. وعجبتني كلمة يقولها في أثناء الترجمة، يقول أن هناك النجاح هي أبواب تفتح في السماء ثم يدخلها الإنسان. هذا صحيح، لكن متى تفتح هذه الأبواب؟ تعرفون متى؟ غير حسن النية. يقول ابن عباس، واسمحوا لي على هذه العبارة، يقول لا ينام بعد الفجر إلا النوكة، يعني الحمقى. ليش؟ لأنه بعد الفجر وقت توزيع الأرزاق والإنسان نايم، فكيف بإنسان لا يستيقظ أصلا لصلاة الفجر؟ هذه مصيبة أخرى. ولذلك هو يقول إنه الجلوس الإشراق يوفر للإنسان جوا هادئا وسكينة نفس وراحة وطمأنينة. ولهذا أنا الآن بدأت أفهم كلمة شيخ الإسلام ابن تيمية، هذه جنتي وغدوتي لو لم أتغداها لضاعت قواي، اللي هو الجلوس من بعد الفجر الإشراق 45 دقيقة تعطيك قوة اليوم كامل. لكن من يحرص على هذا؟ إصلاح الدين، إصلاح لا لا غير غير الجلوس بعد صلاة الفجر حتى تشرق الشمس ويصلي الإنسان ركعتين هذا هدوء وسكينة وما في انشغال بالدنيا. ولذلك لاحظوا كلكم مجمعون ها تصور أنه الإمام حتى لو كان صوته غير جيد لكن في صلاة الفجر جيد صحيح؟ كل الأئمة في صلاة الفجر أصواتهم مختلفة تماما عن المغرب والعشاء. لماذا؟ لم تتلوث أرواحهم بشيء، هم استيقظوا من الليل قد سلموها إلى السماء ورجعت إلى السماء. أليس الله جل جلاله يقول الله يتوفى الأنفس حين موتها فهي ترتفع. لذلك لما تنزل ها تنزل هي صافية نقية هادئة مستقرة، لما يقرأ الآيات يا الله يحلق بك. وجرب أن تصلي صلاة الفجر عند إمام قد اعتادت أذنك عليه المغرب والعشاء سترى أنها مختلفة تماما. إذن خلوني أكمل. أولا إصلاح الدين، إصلاح الجسد، إصلاح المال، إصلاح الأسرة، إصلاح المجتمع، إصلاح الأمة. الدنيا لا تصلح إلا بهذه الستة أشياء: إصلاح الدين، إصلاح المال، نعمل المال الصالح العبد الصالح، إصلاح الجسد المؤمن القوي قوة إيمانية وقوة جسدية، إصلاح الأسرة والأسرة بجميع أطيافها. أول شيء في الأسرة هم الوالدة، وهذا هو حديثنا اليوم. أنواع الاتصال ثلاثة، أول واحد الاتصال متجه الأسفل، فأنت في تعاملك مع والدك، طبعا هذه لها أمثلة كثيرة جدا، متجه الأسفل في الأعمال المؤسسات مثلا الشركات وغيرها، فيه مدير وفيه مرؤوسين تحت، هذا متجه الأسفل جاي من الأعلى إلى هؤلاء. تأتي عبارة في الغالب من الأعلى إلى الأسفل تأتي تعليمات: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة، يا أيها الذين آمنوا افعلوا كذا، تمام. كل هذه الأشياء هي عبارة عن تعليمات. حتى على المستوى البشري تأتي تعليمات، أنت عندما تقول لك والدتك أو والدك افعل كذا تعليمات توجيهات أوامر. العكس عندنا نوع آخر متجه إلى الأعلى، عندما نحن كبشر نتعامل مع الله حتى لو كانت العبارة فيها أمر فهي ماذا؟ طلب واستجداء: اللهم اغفر لي، اللهم ارحمني. ليس أمرنا هذا، لأنك أنت عبد وكل ما دون السماء عبد، ولهذا لما ترفع أنت ترفع للملك جل جلاله. النوع الثالث هذا في البشر، اتصل هابط وصاعد، وهو التعامل مع الناس بعضهم مع بعض، الذين في 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 مستواك أصدقاء مع بعضهم البعض، هذا أوامر رائحة وأوامر قادمة. نحن اليوم سنشتغل هنا، نشتغل في ليتنا نرجع، طيب خلونا نرجع إليها إن شاء الله بعد قليل. عندنا من الأعلى إلى الأسفل ومن الأسفل إلى الأعلى، سنمثل لها المثال الذي سنعيشه في هذه الليلة، هي التعامل مع الوالدين، لأن فيها تأتيك أوامر من الأب والأم لك، ويأتي منك أنت أيضا طلب لهؤلاء الوالدين. كيف تتعامل أنت مع هذين القامتين السامقتين التي رزقك الله عز وجل إياها؟ اليوم سنرى أيها الإخوة فقها عند السلف. أنا مؤمن إيمان كامل أن دين الإسلام دين ذوق، دين راقي، علمنا النبي صلى الله عليه وسلم كل شيء حتى قضاء الحاجة كل شيء. فكيف بقضية التعامل مع من هم جعلهم الله عز وجل تحت الأنبياء؟ ولهذا لما جاءوا لي الكلام على فضل المعلم قالوا يقاس المعلم على الأب بحيث تقبيل اليد. السفارين رحمه الله ذكر هذه المسائل في لما شرح منظومة الآداب في كتابه الجميل غذاء الألباب مجلدين، هذا الكتاب ذكر فيه التعامل مع المعلم وقاسه على الوالدين، لأنه اختلف العلماء هل يقبل يد تقبل يد أحد في الدنيا غير الوالدين ولا لا. قال المعلم يمكن، لماذا؟ لأن له فضل أخرجك من الظلمات إلى النور. طيب دعونا نتكلم اليوم إن شاء الله تعالى على هذا الموضوع، وسأبدأ فيه بمقدمات سريعة لإخوان الكرام، هي معروفة لكن من باب حتى يكتمل الموضوع للجميع. أولا البر، عندما نتحدث عن التعامل مع الوالدين فقد سماه الله عز وجل برا، أنه نحن مأمورين في تعاملنا مع والدينا بالبر. البر ما أصله في اللغة؟ أصل البر في اللغة السعة، ولهذا يقال البر ضد البحر، ثم اشتق بعد ذلك في التوسع في أفعال الخير. فإذا قيل هذا رجل بار أنه مذكور بأفعال الخير في تعامله مع الناس. الله عز وجل قال ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل أليس البر ها؟ أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم. ذكر ماذا؟ تعامل الآن مع المساكين والفقراء والأيتام وغيرهم من الأشياء. ولذلك البر هنا يأتي بمعنى الإحسان إلى الوالدين والأقارب. الإحسان إلى الوالدين والأقارب، والإحسان هذا كما سيأتينا بعد قليل كيف يحسن الإنسان إلى هذين الشخصين الأب والأم من خلال ماذا؟ الإحسان القولي والإحسان الفعلي. لكن الناس أيها الإخوة قبل أن ندخل في الإحسان هم صنفان، فصنف يتقن الإحسان وصنف لا يتقن الإحسان. ومن ثم تلاحظون في الواقع المجتمعي الآن أن هناك ناس بارين وأناس عاقين، أليس كذلك؟ لهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم الناس صنفان، بر تقي كريم على الله، وفاجر شقي هين على الله. بر تقي كريم على الله، وفاجر هين شقي هين على الله، رواه الترمذي بإسناد صحيح. إذن لابد أن نفهم هذه المقدمة، أن الناس يختلف تعاملها مع أهلها ومع الناس عموما لاختلاف الطينة التي خرجوا منها والطباع التي تأصلت فيهم. ولهذا تجد إنسان لما يقول ابن القيم ونقل أيضا عن غيره أن الإنسان الذي يدمن أكل حيوانات معينة تأثر بها، صحيح؟ ولهذا الصفات الشيطانية لما قال النبي صلى الله عليه وسلم أن الإبل خلقت من الشيطان، يعني أخلاقها قريبة من أخلاق الشيطان، يتأثر أصحابها. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ الكبر في أهل الوبر الفدادين، يعني أصحاب الأراضي وأصحاب ماذا؟ الإبل. بينما التواضع في أصحاب الغنم. إذا رأيت أناسا بارين بآبائهم فاعلم بأن هناك نفسا تقية وفية بارة كريمة على الله عز وجل، وإذا رأيت العكس أعلم بأنه فاجر شقي هين على الله سبحانه وتعالى. ولهذا لاحظوا السلف دقيقين في هذا الموضوع، ماذا يقولون؟ قالوا إن وجدت شخصا عاقا لوالديه فلا تصاحبه، فإنه إذا كان لا خير فيه لوالديه لن يكون فيه خير للناس مطلقا. ولهذا بعض العلماء نصوا على مسألة جميلة ظريفة، هي قالوا إذا أراد إنسان تقدم لخطبة عندك مثلا يريد أن يتزوج، اسأل الناس عن بره بوالديه. لماذا؟ لأن توفيق الله عز وجل يلاحق الإنسان البار صباح مساء، بل في حياته وبعد موته. وأما الجدار فكان لغلام وكان أبوهما صالحا، هذا صلاح. وأتصور أن الأبناء أيضا كانوا صالحين. تعالوا أيها الإخوة ننظر في كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم في الحث على هذا الموضوع كثير جدا. أحد يذكر لنا آية في الحث على بر الوالدين؟ كبرا، أول شيء الآية في أولها وقضى ربك، يعني أمر، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. ولهذا الله سبحانه وتعالى لما ذكر القواعد العشر التي هي مجمع عليها بين الأمم كلها في سورة إيش؟ الأنعام، قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم. بالمناسبة تشوفون على مذهب الشناقطة أي فائدة تجي نحطها حتى لو كانت بلاغية لغوية أي شيء. وهذا من أسوأ أنواع التدريس، وقد انتقده الشيخ محمد الخضر حسين في كتابه سبيل الدعوة والإصلاح، قال وطريقة الشناقطة في التعليم لا تنفع الطالب. لماذا؟ لأنه من البلاغة تروح للفقه في درس واحد، ومن الفقه تروح للنحو، ومن النحو تروح لكذا. لكن لأنه الإخوة حتى لا نمل أيضا هنا فنأتي، قالوا مكرر قلت أحلى، قل تعالوا أكل ما حرم ربكم، وقف، عليكم أن لا تشركوا به شيئا. فعند بعض القراء يقفون، قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا، تمام؟ هذه عند بعض القراء يفعلونها. هذه الآية التي ذكرتمها قبل قليل، ومنها وعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ووصينا الإنسان بوالديه حسنا. وفي الآية الأخرى قال وبالوالدين ماذا؟ إحسانا. ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن. وفي الآية الأخرى في الأحقاف قال وصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها. أريد أن أسألكم الآن، ولا أريد الإجابة الآن، خلوا واجب. في الآية الأولى قال حسنا العنكبوت. وفي آية الأحقاف قال إحسانا، فهل هناك فرق بينهما؟ أحد عنده إجابة كذا، خاصة توكم خارجي من درس تفسير؟ طيب، ولاحظوا أنا قلت هل أحد منكم عنده إجابة؟ تمام؟ لا، أنا بعطيك درس أصلا قبلها، احنا ندرس مهارات التواصل صح؟ ولهذا تربويا يقولون إذا وجهت سؤالا فلا تحدده بشخص، خلوا عائم، خاصة إذا كان. لماذا؟ لأنه من أساسيات التعليم حفظ ماء الوجه. أما يجي واحد يهان، لذلك كثير من الطلاب كانوا يطلبون العلم، لما ذهبت كرامتهم ما عاد رجعوا. وسفيان الثوري كان يختبر الناس هكذا، يعطيهم كذا اختبار في نفض الكرامة عنده، وإذا شافوا رجل متحفظ طردوا. لذا هذا عندكم الأسبوع القادم إن شاء الله الجواب، حسنا وإحسانا، آية العنكبوت وآية الأحقاف، ما الفرق بينهم؟ والجواب أيضا، والسؤال موجه للإخوة والأخوات في الخارج. قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله ابن مسعود أي العمل أفضل، ولاحظوا الصحابة رضي الله تعالى عنهم دائما يسألون عن الأفضل، الأحب، الأقرب إلى الله سبحانه وتعالى. لماذا؟ العمر قصير، ويحتاج الإنسان دائما أن يبحث عن الأعمال التي ترفع درجته عند الله عز وجل بأقل مجهود، وهذا ذكاء ترى. ولهذا اليوم في علم الإدارة ماذا يقولون؟ في نظام في الإدارة اسمه نظام باريتو، 20-80، يعني تعطي 20% من المجهود يعطيك 80% من النتيجة. هذا منهج نبوي في صحيح البخاري في كتاب الجهاد، باب عمل قليلا وأجر كثيرا. لما رجع عند أم المؤمنين جويرية بنت الحارث رضي الله تعالى عنها، وهي جالسة في مصلاها إلى بعد الإشراق، قال أما زلت على ما تركتك عليه؟ قالت بلى يا رسول الله. قال لقد قلت بعدك كلمات لو وزنت بما قلت لو زنتهن، سبحان الله بحمد عدد خلقي ورضى نفسي وزنة عرشي ومداد كلماتي، نفس المبدأ. لهذا يبحث دائما الإنسان على الأعمال التي ترفع درجته عند الله عز وجل بأقل. من قال سبحان الله بحمده 100 مرة غفرت خطايا ولو كان مثل زبد البحر، من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير 10 مرات كتب له 10 حسنات ومحيت عنه 10 سيئات، في بعض الألفاظ 100 و100، وكان له كعتق 4 من ولد إسماعيل. شوفوا بارك، ها، ولم يأتي أحد بمثل ما جاء به إلا رجل قال مثله أو سبحان الله. فنحن نتعامل مع كريم يا إخواني، وذلك قالوا إذا نزيد، قال الله أكرم، استعامل مع الخالق جل جلاله. قال من حق من أي العمل أفضل؟ قال الصلاة على وقتها، وفي رواية ابن حبان قال الصلاة على أول وقتها، ثم قيل ثم أي؟ قال بر الوالدين، قيل ثم أي؟ قال الجهاد في سبيل الله. والحديث المشهور عندنا من حق الناس بحسن صحابتي، لاحظوا حسن صحابتي، الصحابة دائما الصحبة والصداقة فيها تواصل صحيح، فمن حق الناس بهذا الحسن؟ يعني أنك تتعامل مع الوالدين بأحسن ما يمكن التعامل به. لما كانوا يرون الحسن البصري وهو يمشي مع، إذا كانت والدته بجواره، قيل لما هكذا يجلس جلسة فيها تواضع وخشوع؟ قال هكذا إذا جلس مع أمه. عون بن عبد الله لما نادته أمه فعلى صوته على صوتها أعتق 4 رقاب، على الله أن يغفر له هذا الصوت تكفيرا. اليوم الناس ما ترتفع أشد من هذا. من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال أمه، قال ثم من؟ قال أمه، قال ثم من؟ قال أبوك. قال النبي صلى الله عليه وسلم أيضا في حديث المقدام ابن معدي يكرب، قال إن الله يأمركم يوصيكم بأمهاتكم، قال النبي صلى الله عليه وسلم 3. وقال عليه الصلاة والسلام رضا الله في رضا الوالد وسخط الله في سخط الوالد. الذي يتعامل بتعامل راقي مع والديه لا شك أنه يجني ثمرات كثيرة في الحياة، من أولها رضا الله تبارك وتعالى، معناها أن كل تصرف ستفعله مع والديك ستنال عليه هذه الجائزة، رضا الله سبحانه وتعالى، رضا الرب في رضا الوالد وسخط الرب في سخط الوالد. الأمر الثاني استجابة الدعاء وتفريج الكربة. الإنسان أحيانا يذهب إلى شخص يقول له بالله أدعو لي كذا، مع أن عندك منبع خاص ترفع إلى السماء ولا ترد، ودعوة الوالد لولده لا ترد، وما فرجت كربة من كان في الغار إلا بسبب بره لوالديه، وهذا نوع من التواصل، أنه جلس على رأس والديه الليل كله حتى أصبحوا ثم أعطاهم الغبوق. أنا أذكر الشيخ كشك الله يرحمه يقول يا أخي فيه ناس قليلين ذوق، يتعشى مشاوي ويجيب فلافل لأمه وأبوه. وهذا صحيح، ترى الناس تفعل هذه الطريقة، مع أنه يأتي هنا الإيثار، بحيث ماذا؟ إذا أردت دائما أن تقدم شيئا جميلا لآخر فتذكر فضله عليك، تذكر فضله عليك. عندما تتذكر الفضل، بس متى هذا الأسلوب ينفع؟ مع من؟ مع النفوس النظيفة النقية. في نفوس أصلا ما يؤثر فيها المعروف، وفي ناس أدنى معروف يأسره إلى قيام الساعة. ولهذا العرب تقول أوفى من كلب، لأن الكلب من أكثر الناس وفاء مع سيده، وهو كلب. أيضا من الأشياء أيها الإخوة، من سأة للأعمار مجلبة للأرزاق، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه. أعلى درجة من درجات الأرحام هي الأم والأب. أيضا توفيق الله عز وجل البار في أمور حياته، فلما وافق إسماعيل أباه في تطليق زوجته عوضه الله زوجة أخرى خيرا من الأولى بسبب هذا الأمر. أيضا تكفير الذنوب، عن ابن عمر أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني أصبت ذنبا عظيما، فهل لي من توبة؟ قال: هل لك من أم؟ قال: لا. قال: هل لك من خالة؟ قال: نعم. قال: فبرها. خرجه الترمذي بإسناد صحيح. أيضا سبب من أسباب دخول الجنة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: دخلت الجنة فسمعت قراءة فقلت: من هذا؟ قيل: حارثة ابن النعمان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كذلكم البر. وكان حارث بن عمان بارا بأمه، مع أنه لم تأتينا التفاصيل، لكن يكفي هذا. يا إخواني، يسمع قرعنا عليه في الجنة بسبب ماذا؟ حسن تعامل وتواصل الابن مع والديه. كيف نحن فعلا مع والدينا؟ هل ندعو لهم بأسمائهم؟ هل نتذكرهم في كل وقت وحين؟ أم نحن يعني تأسرنا الحياة ونذهب في طياتها؟ وللأسف الشديد، خذوا أمثلة لأناس فعلا عاشوا حياة جميلة رائعة من البر. أبو هريرة طبعا مشهور في بره بأمه: السلام عليك يا أمه، جزاك الله عني خيرا كما ربيتني صغيرا. فتقول هي: وعليك السلام يا بني، جزاك الله خيرا كما بررتني. نحتاج دائما إلى ماذا؟ نفس منشرحة. احنا مشكلتنا عندنا نفوسنا، مجرد حصول موقف بين الابن والأب خلاص تغلق هذه النفوس ولا عاد يستفيدوا من بعض. ابن عون كما ذكرنا نادته أمه فعلى صوته على صوتها فعتق رقبتين. بل أيها الإخوة، مسعر وقف عند أمه، مسعر معروف بن كدام عالم مشهور، جاء إلى أمه بعد أن طلبت منه ماء فلم يجدها، وجدها نائمة، فوقف معها بشربة الماء حتى أصبح وأذن مؤذن. تصوروا، في الغالب الإنسان ينام مبكرا، يعني معناه أن هذه الوقفة كانت لبضع ساعات وهو واقف عند رأسها. زين العابدين كان لا يأكل مع أمه في صحن مخافة أن تسبق عينها على لقمة ثم يسبقها هو إليها فيكون عاقا لها. هذا نوع من التواصل راقي جدا، أنه إنسان يخاف أن تكون هذه الأم قد انتبهت لهذه القطعة من اللحم أو السمك أو كذا أو كذا، ومع هذا يحاول ألا يعكر عليها هذه الرغبة. إلى هذه الدرجة إخوة الكرام، ظبيان بن علي الثوري نامت ليلة أمه وفي صدرها عليه شيء، فقام عند رجليها قائما معتذرا حتى استيقظت الصباح، مخافة أن تنام وهي غضبة عليه. الفضل بن يحيى لما سجن البرمكي في داخل السجن، هو أبوه يحيى البرمكي، ماذا حصل؟ كان الليالي شاتية، فكان يأخذ الماء الذي يعطيه السجان ويضعه بجوار الموقد حتى يسخن، فإذا استيقظ الأب عند صلاة الفجر يعطيه الماء، ففاطن لهم السجان فأطفأ عليهم الموقد، فأخذ الإناء تمام وعكف عليه بطنه حتى الفجر يسخنه له. من يفعل اليوم أقل من هذا؟ فجعل بطنه عليه. قال ابن المنكدر: بات أخي عمر يصلي وبت أغمز رجل أمي وما أحب أن ليلتي بليلتي. تعرفون الشاعر السوداني، عندنا الناس سودانيين كثير هنا كمان في المكان، احنا دائما في كل حلقة لازم نجيب ذكر السودانيين والأكلات حقهم والكمونية والأشياء اللي الحاصل. في شاعر سوداني، أنا بالمناسبة عندي قناعة أن السودانيين رقيقين جدا، أي ولا يضرك هذا يعني المناظر اللي تعرفها والأشخاص تعرفهم. فواحد سوداني مرة ذكر أبيات جميلة جدا مشهورة هي، حتى ندخل في طريقة التعامل إن شاء الله بعد قليل. فيقول: أغرم رؤ يوما غلاما جاهلا بنقوده كيما ينال به الضرر. أغراه بنقود حتى ينال منه الضرر. قال أتني بفؤاد أمك يا فتى، أعطيني قلب أمك ولك الجواهر والدراهم والدرر. فمضى فأغرز خنجرا في صدرها والقلب أخرجه وعاد على الأثر، لكنه من فرط سرعته هوى طاح، فتدحرج القلب المعفر إذ عثر. شوفوا الصورة كيف، ها، والقلب جالس يدور على الأرض وعلى التراب ويتسخ. فتدحرج القلب المعفر إذ عثر، نادأه قلب الأم وهو معفر، ولدي حبيبي هل أصابك من ضرر. أعيد عليكم، ها، يلا وتلذذوا أنتم الآن بالصورة، ها، كل واحد الآن يتهيأ صورة، والإخوة السودانيين المخرجين والمصورين ركزوا، ها، هذا شاعر من عندكم يعني لازم يصير لكم. أغرم رؤ يوما غلاما جاهلا بنقوده كيما ينال به الضرر، قال أتني بفؤاد أمك يا فتى ولك الجواهر والدراهم والدرر. فمضى فأغرز خنجرا في صدرها والقلب أخرجه وعاد على الأثر، لكنه من فرط سرعته هوى، فتدحرج القلب المعفر إذ عثر، ناداه قلب الأم وهو معفر، ولدي حبيبي هل أصابك من ضرر. يعني هي رحيمة به، وبعد سقوطه هذا السقوط الشنيع فيه. تعالوا الآن ندخل في درسنا الذي نتكلم فيه، وهو كيف نتعامل مع والدينا تعاملا قوليا وفعليا حتى نكسب قلوبهم. فإذا استطعنا أن نكسب هذه القلوب لا شك أننا نلنا رضا الله عز وجل عنا. أولا الإحسان، كما ذكرنا الله عز وجل أمرنا بالإحسان القولي والفعلي، فقال في آية الإسراء وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه بالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر. دائما ركزوا في سنوات الغروب، غروب الإنسان، لكل إنسان شروق وزوال وغروب، الزوال منتصف العمر ثم يغرب، فسنوات الغروب من أصعب السنوات التي ينبغي أن نعتني بها. ولعل إن شاء الله أذكر لكم فائدة هنا في 1 مايو، ما الذي يحصل على مستوى العالم وكيف بدأت بها أنا سارجس، هذا الموضوع سأتحدث عنه إن شاء الله بعد قليل، في فائدة مهمة جدا في هذا الموضوع، حتى نتكلم على الأم في الشرق والأم في الغرب، الأم في الإسلام والأم في عند هؤلاء الناس الذين ليس لهم دين فعلا يضبط هذه العلاقة ضبطا صحيحا. إذن وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه بالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أفنا. الأف هذه مثال على الإحسان القولي، يعني عدم قولي هي إحسان قولي، ولا تنهرهما، والنهر فيه ضرب وفيه كذا، إحسان فعلي، وقل لهما قولا كريما رقيقا لفظا جميلا رائعا، وقل لهما قولا واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، هذا إحسان فعلي، وقل رب ارحمهما كما ربينا صغيرة. الآن سنأتي نفصلها شوي، ودي أسمع منكم إذا فيه نوع من الإحسانات القولية التي يمكن الإنسان يفعله مع والديه، والإحسان الفعلي أيضا. سأذكر لكم مجموعة من هذه الأشياء وأسعد بسماع أي شيء من الإخوة الكرام. أما الإحسان القولي فمنها استخدام الألفاظ الرقيقة التي يظهر فيها اللين والرفقة والشفقة وجبر الخاطر وبسط النفس، هذا هو الكلام اللين. أول قضية نستخدم الألفاظ الرقيقة، كيف أنت يا أبي، لعلك مرتاح، خاصة إذا كان كبير في السن، كلما كان الإنسان كبيرا في السن أراد إنسان يملأ عليه وقته وقلبه وحياته وفراغه وكل شيء. الأمر الثاني عدم رفع الصوت عليهما ولا تنهرهما، رفع الصوت ليس من الأدب، ليس من الأدب مطلقا، ولهذا قال العلماء نصوا على هذا أنه إذا كان هناك مناقشة في مسألة وكان الأب مخطئا والابن يعرف الحق فإنه لا ينتصر عليه في المجلس. لاحظوا هذا ملحظ عجيب. إذا كان الإمام أحمد سئل فقير له يا إمام أبي على منكر أن أنكر عليه، قال إن كان يغضبه فلا تفعل. هو أب وهو مقيم على منكر، ولهذا الإنسان ماذا يفعل؟ يتفنن في البحث عن التصرفات القولية والفعلية التي تدلها على الحق وتمنع عنه الباطل. الأمر الثالث عدم التأفف منهما كلاهما وأحدهما، أسطوانة غاز ساعة 2 الظهر في قمة الحرارة وتقول لك أمك خرج فعل كذا، الحاجة للمرض يعني هي مريضة وتحتاج أنها تذهب لمستشفى ونحو ذلك، وتجد أن هذا الإنسان للأسف لا يقوم بهذا الواجب مطلقا. أحد الأبناء كان يتأخر في الليل وأمه تنشغل عليه ويتأخر عليها وتنام ولا تستطيع أن تصمد بكثرة التعب في أثناء النهار، فيجد ورقة عند دخوله للمنزل ترى العشاء في المكان الفلاني وغرفتك مرتبة وكذا وأغراضك موجودة في المكان الفلاني. يقول أنا كل يوم أفعل هذا، في يوم من الأيام جئت ما حصلت ورقة، فقلت لعلها نامت ولم تكتب لي شيء، وكانت يعني تنام وهي حزينة لأن ولدها يتأخر عن الدخول في المنزل. وفعلا فعلا في تلك الليلة دخل هو وأكل له شيء يصير ونام على سريره، وتفاجأ الصباح بأن أهل البيت كلهم يصيحون وإذا بأمه قد ماتت تلك الليلة ولم تستطع كتابة الورقة. وهذه قصة واقعية وحقيقية لأحد الأشخاص. إذن يا إخواني، امرأة تحترق عليك ليليا، وأب، الأب صحيح لا يظهر مشاعره لكنه في الداخل يتعذب عذاب منقطع النظير. نحن آباء أيها الإخوة، يمكن بعضكم عزابية ما شعر بهذا، لكن الأب ولده يتألم، هو يتقطع في داخله ويتمنى أن هذا الألم فيه، لكنه رجل، والرجل تختلف يعني ردود أفعاله تجاه حدث معين على الولد عن الأم. الأمر الثالث أو الرابع، حثهما على الخير أو نهيهما عن ضده بأدب ودون غلظة، كما ذكر لكم كلام الإمام أحمد وقد نقله عنه ابن مفلح في الآداب الشرعية. الأمر الرابع، الدعاء لهما. الدعاء لهما، يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الرجل لترفع درجته في الجنة فيقول أنى لي هذا، فيقال باستغفار ولدك لك، اللهم اغفر لوالدينا أحياء وأموات يا رب العالمين. لما إنسان لا ينسى والديه مطلقا ويعيش هذا الهم اليومي معهم في سجوده وفي كل لحظة من لحظاته، هذا رجل بار. حسن مناداتهما، تجد بعض الأشخاص ينادي أبوه باسمه، هذا من العقوق. بعض الناس ينادي أبوه لما يتكلم مع زملاء عنهم يقول العجوز، الشيبة، الكذا، وهذا لا شك أنه ليس من الأدب معهما. ولهذا من الآداب التي نص عليها العلماء التحدث مع الغير عنهما بأدب واحترام. أيضا من الأشياء كما ذكرنا لكم في أول حديث عدم الانتصار عليهما في الكلام، هذا من التواصل الرائع. ما يأتي إنسان يقول لا والله أنت مخطئ ولا صح كذا أبدا. من الأشياء أيضا مخاطبتهما بأدب والتلطف معهما في العبارة، هذه إحسان قولي. من الإحسان الفعلي، أولا طاعتهما واجتناب نهيهما، فإذا قال بشيء من الأعمال التي ليست فيها معصية لله تعالى فإن الإنسان يطاوعهم فيها. فكيف إذا كان أمور الدنيا؟ كيف يا أيها الإخوة إذا كان العلماء رحمة الله عليهم، وقد نص على هذا لما سئل شيخ الإسلام ابن تيمية عن هذا، بس سئل عنه الإمام أحمد، قيل يصوم تطوعا فسأله أبواه أو أحدهم أن يفطر، صائم تطوع. واليوم نحن نسجل هذه الحلقة في يوم عاشوراء، تصور أن الأب قال له يا ولدي أنا أبغاك تفطر معنا، مشوار طويل نحتاج جهدك معنا، فقال الإمام أحمد له أجر الصوم والبر إذا أفطر، أجر الصوم والبر إذا أفطر. الشيخ بن عثيمين علق على هذه العبارة وقال بحسب نفسية الوالدين وهل لديهما مرونة وقبول لك حال صلاتك أو صيامك أم لا، ولهذا ينظر إلى الشخص. لكن لو أمره والده فإنه يفعل وله أجر الصوم. يا جماعة، إذا أمور عبادية ومع هذا يطاوع فيها، كيف بأمور دنيوية يومية يرفع الابن صوته عليهم ولا يجيب لهم نداءهم ونحو ذلك. ولهذا أنا أذكر أحد أقاربي صار بينه وبين أبوه خصومة، بين أبيه خصومة، فدعا عليه بالعمى وهو أعمى من أكثر من 60 سنة. بسبب ماذا؟ دعوة. الدعوة أيها الإخوة خطيرة جدا لك أو عليك، فلتكن لك التواضع لهما. ولهذا قالوا من التواضع أن لا تمشي أمامهم، أن لا تجلس قبلهم في المجلس. قال العلماء، وهذا شيء عجيب حتى ترون كيف حسن الخلق في التعامل مع الوالدين، إذا كان الأب في المجلس فلا يليق بالإنسان أن يمد رجله ولا أن يضع رجلا على رجل. عدم مزاولة المنكر، ذكر العلماء من حسن التواصل مع الآباء عدم إحداد النظر إليهما، ما يجي الواحد يفتح عيونه في والديه أبدا. نفق عليهما عند الحاجة، الصدقة عنهما، لا تسبقهما بحديث ولا تقاطعهما، قضاء الدين عنهما، لا تجلس أمامهما، حسن استقبالهما بحفاوة وتكريم مع الابتسامة لهم. الولائم وغيرها تذهب يمنة ويسرى، والأب والأم ما يلقون حتى شيئا يسيرا من هذا الابن. خدمتهما و ولا تقوم لخدمتهم بكسل، بل تتعبد الله بأن كل خطوة سترفعك درجة عند الله. إذا كانت هذا لوالديك مشاورتهما في أمورك، بعض الإخوة يستقل ويصير مثلا ماجستير دكتوراه مدرس خلاص استقل بحياته وترك مشاورة الأب والأم. من الأشياء المهمة أن الإنسان يشاور والديه. قبل أن آتيكم رفعت السماعة على والدتي، قلت لها يا أمي الموضوع الفلاني يتعلق ببيت وشراء بيت وكذا، إيش رأيك فيه؟ وأرجو أن تكلمي فلان وفلان من يعني إخواني حتى ننضم لشراء هذا المنزل. هذه القضية يا إخواني، وممكن الوالدة الآن تسمعني بارك الله في عمرها وأعمار أمهاتكم وأبائكم، الحقيقة هذا الموضوع نحتاج أن ننتبه له. الأم والأب يظلون أصحاب خبرة، وكونهم يشاركون في هذا الأمر وخاصة إذا كان عمل صالح يكون لهم نصيب من الأجر لهذا العمل الصالح. لا تؤثر نفسك عليهما بطعام أو شراب، مثل نكتة الشيخ كشك رحمة الله عليه، ترى احنا نتعشى برا أحسن عشاء وندفع 300 ريال 400 ريال وفي الأخير ريال فلافل وريال خبز وأعطيه لوالديه. لا لا، بل تصور أن إنسان آثر والديه بطعامه اللذيذ في تلك الليلة، تصور أن إنسان يذهب إلى الجزارين في الصباح ليأخذ الكبدة تمام الطازجة ويذهب بها إلى البوفيه ثم يأتي بها لأهله لأمه وأبيه، كان لهم الأجر عند الله. هذه الخطوات والساعة والساعتين خير من 3 ساعات وأربع ساعات تقضى مع أصدقاء لا نفع فيها ولا خير. الوالدان باب من أبواب الجنة في الدنيا. طبعا أظن كلكم أباءكم أمهاتكم موجودين ولا لا؟ الحمد لله. لن تشعروا بهذا الكلام إلا إذا مات وأبوك، إذا مات فارق هذه الدنيا. أحد زملائي توفي والده قبل العيد، العيد كان يوم الجمعة، توفي والده يوم الاثنين، والده جهز الأضاحي وأضاحي أولاده والسكاكين وكل شيء، وفي يوم ليلة الاثنين نام على فراشه، الساعة 3 ذهبوا يتفقدون هذا الأب لأنه موجود له حركة معتادة، يصلي في آخر الليل يحركه إذا به. ولذلك الألم، كل الألم أن الإنسان يفقد والده فجأة، لما يصير تفقده مثلا بمرض أو نحو ذلك، ها يعني على الأقل تسمع منه دعوات، يرى برك فيه، إعادة شيء من الدين الواجب عليك. أيضا من الأشياء الهدايا، الهدايا ماذا نهدي لأمهاتنا في الأعياد في المناسبات في غيرها، الحج عنهما وكذلك الصدقة. إن رجلا قال النبي صلى الله عليه وسلم إن أمي ماتت ولم توصي أفيغني عن أن أتصدق عنها؟ قال نعم، إجابة نداءهما بسرعة. لو كان أبوي يشاهد الحلقة هذه فعرفتم، كان يناديني أبوي من مسافة ممكن 400 متر في ملعب كنت ألعب فيه مع مجموعة من الزملاء، هذا الكلام في المتوسط والثانوي، لكن مجرد ما يقول يا علي، وممكن أمي تبتسم الآن وتعرف هذا الحادثة، أقفز الدنيا كلها حتى أصل إليه، لأنه أعرف أنا أتلقى علاقة محترمة هناك. عدم مجادلتهما وتخطئتهما، عدم رفع الصوت عليهما، خدمة ضيوفهما، لا تجلس في مكان أعلى منهما، شكرهما على تربيتك على تربيتهما لك، القيام بالأعمال الصالحة عن الوالدين، عدم الغضب منهما، الصدقة كما ذكرت لكم، طلب الدعاء منهما، تقبيل رأسهما وأيديهما، عدم رفع اليدين، رفع اليدين عليهما في أثناء الحديث. صور العلماء حتى رفع اليدين نصوا عليها، لماذا؟ لعظم الوالدين. الوالدان يا إخوة الكرام هذان شخصان عظيمان عند الله عز وجل، فكيف بنا نحن؟ نحن بعد قدر الله عز وجل وتوفيقها السبب وجودنا في هذه الدنيا هم هذا الأب والأم. وترى لو سألتهم عن المعاناة التي عانوها في الوصول إليك وفي تربيتك وفي العناية بك، وخاصة الأم كم سهرت عليك وتعبت وفي أثناء مرضك ونحو ذلك، كل هذا لا شك يعني شيء ينبغي أن يشكر عليه وأن يقدم لهم شيء عملي. أختم أيها الإخوة بمجموعة من الأشياء التي تعيننا على البر. أول، استعانة بالله عز وجل، يسأل الإنسان ربه أن يوفقه لبر والديه. الأمر الثاني، استحضار فضائل البر التي ذكرناها قبل قليل، الجنة وكفارة الذنوب وكذا وكذا، حتى ينشط الإنسان لهذه الأعمال الصالحة. استحضار فضل الوالدين، كم تعبوا من أجلي يا الله، كم شقي والدي من أجلي، أنا والله والدي تعب يا جماعة علي، ولذلك أذهب لإلقاء محاضرات ودورات وأقول يا ربي اشرك والدي في هذا العمل الصالح. التوفيق بين مشاغل الحياة وبينهما، استشعار فرح الوالدين بالبر، وهكذا مجموعة من الأمور التي تجعل الإنسان فعلا يحرص على بره بوالده. أقول كلمة أختم بها مجلسنا هذا أيها الأحبة، أن من أراد الجنة فعليه بحسن التعامل مع والده قولا وعملا. من كان له والد ووالدة حية ووالد حي فليحرص على برهما حتى يلقى الله عز وجل بهذا العمل الصالح، فإنهما إذا مات أحدهما أو كلاهما وقعت في قلبك حسرة على أنك فرطت في كل لحظة وكل دقيقة في التعامل مع هذا الوالدين. اللهم وفقنا لبر والدين يا رب العالمين، اللهم ارزقنا برهم يا ذا الجلال والإكرام، واجمعنا بهم في جنات عدن يا رب العالمين. شكر الله لكم أيها الإخوة حسن استماعكم وإنصاتكم، ولكم أنتم أيضا خلف الشاشات حسن استماعكم وإنصاتكم، على أمل اللقاء بكم إن شاء الله في حلقة قادمة في مهارات التواصل. وبقي لنا ثلاث إن شاء الله حلقات سنخدم فيها في قواعد في مهارات التواصل تكون نافعة ومفيدة لنا في حياتنا، والله تعالى أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.